الأنصاري رضي الله عنه هكذا كان مشهورا من كنيته ولم يعرف له اسم كما قال ابن عبد البر عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الشارب لم يعين هذا الخبر ايضا قال الحافظ لم يقف على تعيينه الحافظ بن حجر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الشارب فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا اي مندوبا عمده صلى الله عليه وسلم ان لا يبقين في رقبه بعير ثلاثه يبقين غير الله واكثر بنور التوحيد الثقيله وثلاثه فاعل ثلاثه فاعل يبقين مرفوع ان لا يبقين في رقبه بعير ثلاثه من غفر هل قلاده الا قطعه كانوا في الجاهليه يعلقون القلائد على رقاب الغنم يعتقدون ان ذلك يدفع عنها العين يدفع عنها عين الحاسد هذا اعتقاده النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزيل هذه العاده الجاهليه ويقرر التوحيد لا يبقين في رقبة بعير قلادة بالوتر القلادة ما أحاط بالعنق يسمى قلادة ما أحاط بعنق الدابة أو عنق المرأة يسمى قلادة ولهذا في النهر يقولون حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق والوتر الشراء واجب الوتر القرش والقوس آلة كانوا يرمون بها يرمون بها السهام ما كان عندهم في الأول بنادق ولا عندهم رشاشات ولا مدافع وإنما كان سلاحهم السيف أو الرماح أو الأقواس التي يرمون بها والقوس يكون من شيء يكون من القوس وهو العصا والوتر الذي هو الجلد الذي يربط بأطراف العصا ثم يضع القوس في وسطه في وسط الوتر ثم يجره حتى يلحم القوس ثم يطلق السهم مع فتحة تكون في القوس في وسط القوس أشبه ما يكون بما يعرف الآن بالنباط عنده يعني يجر السيوف في النباط مثلا وضع حصاد ثم يجر السيوف عليه ثم يطلقها في حلها بقوة كذلك القوس والوتر فالوتر هو وتر القوس الذي كان يرمى به الجاهلية وفي أول الإسلام والآن ظهرت الأسلحة النارية والعصور المتأخر وكان في الجاهلية أن يتلقى الوتر أخذوه وأن يقوه على رقاب الدواب وأدلوه بوتره جديد يعتقدون أن هذا الوتر القديم الذي استعمل ورمي به وأنه يدفع العين عن الأذن فلا يعتقد بعض الجهال الآن من المسلمين أن يحطونها في الأشياء التي وعدنا تفقع عين الناس تفقع عين الحاسد مثاليه يجعلونها يقولون انها تفقع عين الحاسد هذا خطاب جاهلي لا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر عرفنا الوتر معه او قلادة هل شك من الراعي هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلادة من وتر او قال قلادة مطلقة سواء كانت من وتر او من غيره وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في الروايه الراي شك هل الرسول صلى الله عليه وسلم خص القلاده من الوتر او انه عمل وقال لا يلقون في رقبه العين قلادته وعلى كل حال من دليل على من هذا الشيء من اي نوع كان من الوتر أو من غيره. لا دام أن المقصود منه عقوبة كاتبة حتى لو كان من الثمار أو من الثمار أو من الخراج أو من غير ذلك، كل ولادة يقصد بها، كل ولادة يقصد بها هذا المقصد الشركي غير ممنوع. أما القلائد التي لا يقصد بها المقصد الشركي مثل قلائد الهدي الذي يهدى للبيت العتيق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد، ولا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. كانوا في الإسلام إذا أرادوا أن يهدوا إلى البيت شيئا من بهيمة الأنعام تذبح ويوزع على الفقراء في الحرم، كانوا يجعلون عليها علامة تعرف أنها هدي فلا يتعاون لها، يجعلون عليها علامة إلا الإشعار وإلا التقليد ويجعل عليها قلائد. وهذا مقصد لا بأس به، لأن مقصود العلامة التي تعرف بها. فلو كان واحد جعل في عوق راحلته قلادة ما قصده نفع العون، وإنما قصده يقودها فيها ولا يحتاج إليها يعقلها بهذه القلادة، وما يعني ذلك. ليس من نوع تقليد الحيوانات، إن النوع هو تقليدها بقصد ما كان أهل الجاهلية يعتقدون من دفع العون على الضرر، هذا هو الممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بدفع هذه القلائد لانها كان مقصودا بها الشرك. اما القلائد التي ليس من هذا القبيل فلا حرج فيها الا قطعت، هذا فيه ازاله المنكر، فيه ازاله المنكر، ولا سيما اذا كان هذا المنكر وكان هذا المنكر في الحقيقه فان ازالته متاكده. وفيه ان الحاكم او الامام يرسل نظاما عنه في ازاله المنكر، وليس من شرط ذلك ان يبشره بنفسه. ففيه أن ولي الأمر يقصد من يقوم بإزالة المنكر جائزا عنه. الشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الضرر أو على الآدميين بقصد أن لا يدفع العين، لأنه لا يدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالى، وليست القلائد هي التي تدفع الضرر او تجلب النفع، وانما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وان يمسك الله بضر فلا كافي له الا هو، وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يمسك الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، وما يمسك فلا ممسك له من بعده، وهو العليم الحكيم. ارايتم ما تدعون من دون الله إن أراد من الله بضره هم لا كاشفات بره، أو أراد من برحمته هم لا ينكسات رحمته، وحسبي الله على من يتوكل المتوكلون. قال عن عبد الله بن مسعود